السلام عليكم
ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، حديثنا موصول منذ خطبتين وهذه الثالثة حول قصص سورة الكهف. ولقد سبق لنا الحديث عن القصة الأولى، قصة الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله عز وجل هدى، وقصة موسى كليم الرحمن مع الخضر، وسنأخذ بمشيئة الله تبارك وتعالى قصة ذي القرنين الذي آتاه الله عز وجل من كل شيء سببا فأتبع سببا. هذه السورة العظيمة المباركة كان لابد أن نقف مع قصصها، لأنها في الحقيقة تعالج قضية عظيمة تعيشها الأمة الآن، هي قضية التمكين التي لا إخال واحدا على الإطلاق أيا كان اتجاهه وأيا كان مذهبه إلا وهو يرجو التمكين لدين الله سبحانه وتعالى. فأمر النيات أمر لا ينبغي أن نتدخل فيه وأن نحكم على أحد فيه، فالذي يعلم النية صالحة كانت أو غير صالحة رب النية الذي يعلم السر وأخفى. وهذا أمر لا ينبغي أن يكون معترك أحد، ومن ولج هذا الباب فقد ولج بابا لا يسلم فيه من الإثم والمؤاخذة. ولكن الأمر الذي يعني كل مسلم أيا كان مشربه ومنهجه، الأمر الآخر ألا وهو أمر الاتباع، فلا بد أن نعلم أن التمكين لدين الله سبحانه وتعالى ليس قضية محذوفة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من واقع المسلمين أو من واقع المسلمين في شتى عصورهم، بل قضية التمكين قضية عظيمة وخطيرة وجليلة، لأن التمكين لدين الله سبحانه وتعالى أمر سعى إليه الأنبياء والمرسلون والعلماء الناصحون الراسخون والعباد الصالحون، أمر سعى إليه كل أحد. وقضية التمكين هذه قضية لا بد أن تسير على محوريها، محوري العمل الصالح وقبوله، من الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومن الاتباع. فإذا كان دخولك إلى دورة المياه، إلى الحمام، إلى مكان قضاء الحاجة، إذا كان دخولك إلى هذا المكان مضبوطا بالاتباع، إذا كان طعامك وشرابك ولباسك ودخولك وخروجك كل ذلك مضبوطا بالاتباع، فلا نظن أن قضية التمكين ستكون عارية عن الاتباع. وكلما كان الأمر عبر قصة واقعية طبقت ونفذت ونجحت كلما كان الأمر أوقع في النفوس، لأن كثيرا من الناس يقول قد يختلف التنظير عن الواقع، وهذا ولا شك في بعض الأمور قد يختلف التنظير عن الواقع، ويحتاج الإنسان أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ليظهر له بجلاء حقيقة النصوص. وكلما كان الإنسان معاينا للحق معاينة بصرية أو معايشة واقعية كلما كان ذلك أمكن في نفسه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فلم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في ذلك أبدا، وإنما أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين لأن ذلك أمكن. فإذا كلما كان الأمر قائما على القصص وعلى الواقع المترجم فيه النصوص كلما كان ذلك أوقع في النفوس. ولقد رأينا أن هذه الصورة المباركة الصورة العظيمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن من قرأ العشر الأول من هذه الصورة عصم من الدجال، من حفظ العشر الأول من هذه الصورة حفظ من الدجال. وفي رواية العشر الآيات الأخيرة من سورة الدجال فمن حفظها من سورة الكهف فمن حفظها عصم من الدجال. وقد جاءت الرواية أيضا بتلاوتها. فهذه الصورة العظيمة من فوائدها أيضا أنها أمانة من الدجال، لو خرج الدجال على قوم فيهم من حفظ هذه الآيات العشر الأولى من سورة الكهف فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بإذن الله عز وجل. من أعظم دجال شهدته الأرض فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، فهي أعظم الفتن على الإطلاق. ومع ذلك دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن العصمة منها إنما عمل بسيط فيما يبدو للناظر وعمل قليل فيما يبدو للناظر، إنها حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف. فكيف إذا كانت الأمة تحفظ كتاب الله وتقوم بتلاوته والعمل به وفقهه والدعوة إليه والتحاكم إليه والاستشفاء به، وأن يكون القرآن رائدها في كل باب وفي كل مجال؟ حينئذ نبشر إن شاء الله تبارك وتعالى بكل خير. إذا كانت عشر آيات من كتاب الله تبارك وتعالى من هذه الصورة كفيلة أن تحفظ الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى من أعظم فتنة، وهل نعالج إلا الفتن؟ وهل نريد النجاة إلا من هذه الفتن؟ فالنجاة من الفتن في كتاب الله وفي اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر يسير جدا، إذا كانت النجاة في هذا فالأمر يسير جدا. وقد ألمحنا في القصة الأولى وفي القصة الثانية إلى عناصر التمكين، وأن التمكين هذا لابد من توافر عناصره التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الكهف مع كل قصة من قصصه. أيها الأحبة، في القصة الأولى قصة الفتية الذين أمنوا بربهم ظهر لنا ملمح التميز في المنهج، وأن ملمح التميز في المنهج وفي الحقيقة أس عظيم من أسس التمكين لدين الله سبحانه وتعالى، لأنك تريد أن تمكن لدين الله، أنت لا تريد أن تمكن لسلطان يحصل معه طعام وشراب ورخاء للناس في معاشهم وفي دنياهم، فإن ذلك أمر ثانوي يحصل لك إن حكمك الكافر وإن حكمك المسلم، يحصل لك إن حكمك الصالح وإن حكمك الطالح. فإن كان التمكين عندك أن تأكل كثيرا وأن تشرب كثيرا وأن تركب السيارة الفارهة وأن تسكن البيت الواسع الرحب، فإن ذلك يمكن أن يطلب في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام تحت سلطان الكفر أو سلطان الإسلام، فإن هذا أمر سهل. ولهذا لم يلفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظار الصحابة إليه أبدا، بل جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه مال عظيم من البحرين وسمع الصحابة بمقدم أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأتوا إلى المسجد ورأى النبي هذا الاجتماع فقال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة ابن الجراح. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أول فتح في هذا المال في الرخاء، في الرخاء، في بسط هذه الدنيا لهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم درسا عظيما، إن المهمة لن تقف عند هذه، وإنما المهمة أعظم، والغاية من وجود هذا التمكين أرقى. إننا نريد من وراء هذا التمكين أن نعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الغنى، ما أخشى عليكم الفقر، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن ضريبة المال وضريبة ملء البطون وضريبة الغنى دون أن يكون ذلك مضبوطا بضابط الشرع ضريبة عظيمة، وقد يكون ذلك أدعى للتنافس والشحناء والبغضاء والاقتتال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما يكون في آخر الزمان حين يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيا ترى يومها هل أخذ كل واحد دينارا أو درهما أو مجموعة دنانير وسعد الناس بهذا؟ لا، وإنما اقتتل الناس على هذا الجبل، أيهم الذي يحوزه حتى يقتل من كل 1990 رجلا، 990 رجلا. إذن المقتلة عظيمة حين تبرز جبال الذهب، والتنافس عظيم حين يبسط للناس في أموالهم. لهذا لم يكن عندنا من أسس التمكين حصول الغنى، ولهذا أعجب ممن يقول إننا لن نطبق شريعة الله ولن نقيم الحدود على الناس حتى نملأ بطونهم أولا وحتى نسد حاجتهم أولا، وكأن الشريعة إنما أوقفت في بيانها وفي هدايتها وفي بلاغها وفي حكمها بين الناس حتى يصبح الناس أغنياء. لقد نزلت الحدود وأقيمت الحدود على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما كان الواحد يربط على بطنه الحجر من الجوع. أنتم تعلمون حال النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والجوع والحاجة، وحال الصحابة معه. لا يخفى عليكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بوعود ملء البطون أبدا، ولا أعطى للصحابة سقوكا، هذه السقوك تضمن لهم مقابل بيوتهم وأموالهم التي تركوها في مكة حين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولكن وعد الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كم صكا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين حتى يؤمن لهم مكان تلك البيوت التي تركوها في مكة وفروا بدينهم إلى المدينة ومن قبل إلى الحبشة. كم سنة قضاها المسلمون في الحبشة يفرون بدينهم، فإن هناك ملكا من الملوك عادلا، هذا الملك يعبدون الله سبحانه وتعالى عنده في أمان. قضية التوحيد، قضية الدين، قضية هذا التمكين لا علاقة لها بالمال، بل إننا نجد في الفقه المسائل النادرة الدالة على أن دين الله سبحانه وتعالى وأن العمل لدينه وأن التمكين لدينه لا يراعى فيه شيء من حطام الدنيا. وإني سائلكم سؤالا، إذا قتل رجل رجلا فما دية هذا الرجل إذا قتله خطأ أو عمدا؟ إننا نعلم أن دية القتل تكون خطأ أو عمدا، فلو أن رجلا ما قصد قتل رجل فقتل هذا الرجل فإن له دية، دية قتل الخطأ، فضلا عن أن يكون متعمدا. فحينئذ يخير أولياء المقتول بين القصاص وبين العفو وبين الدية، بين القصاص والدية والعفو إلى غير قصاص ودية. كم ديته؟ 100 من الإبل، 100 من الإبل على أوصاف معينة إذا قتل رجل رجلا. والسؤال الذي يطرح نفسه، فإذا قتل أحدنا في ساحة القتال حين يكون صف المسلمين وصف المشركين، إذا قتلت في ساحة الوغى وأنت تريد إعلاء كلمة الله وتريد تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي ديتك؟ فما هي ديتك وأنت تمكن لدين الله سبحانه وتعالى؟ فما هي ديتك؟ 100 من الإبل أو 1000 أو 10,000 أو 1,000,000؟ ليس رقم من هذه الأرقام يصعد ليكون مكافئا لدم رجل أزهقه لإعلاء كلمة الله وللتمكين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدنيا بأسرها لا تبلغ قطرة الشهيد إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا فأي رقم يوضع، بغص رقم زهيد في نفس طاقت إلى الجنة، في نفس تعلقت بقناديل لتصرح في أنهار الجنة وبين أشجار الجنة حيث شاءت، واهل لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. أي مال يمكن أن يداعب أنس بن نضر أو يداعب سعد بن أبي وقاص أو يداعب خالد بن الوليد أو يداعب أبا عبيدة بن الجراح حتى يحصله من وراء هذا القتال؟ إن الأمر أعظم من ذلك. هم يعيشون مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قصة التميز في أصحاب في هؤلاء الفتية، قصة التميز بالدين، قصة التميز بالمنهج. نحن إن حاربنا الديمقراطية فعندنا لا ديمقراطية، نحن إن حاربنا ولاية المرأة فعندنا لا ولاية للمرأة، نحن إن حاربنا ولاية الكافر فعندنا ليس ولاية كافر، نحن إن حاربنا الظلم فعندنا لا ظلم، نحن إن شدنا العدل فالعدل كله في منهجنا وطريقتنا. لابد أن نتميز. من نظر إلينا علم أننا أهل دين، من نظر إلينا علم أننا أهل تمسك. لهذا ترك الفتية البلد وما فيها والأرض وما عليها وأووا إلى كهف بسيط ليحصل منه بعد ذلك البلاغ المبين. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنزعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا مع أن أحدا لم يعلم بحالهم. من الكهف كان التمكين كما كان من غار النبي صلى الله عليه وسلم كما كان من غار في غار حراء حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بربه فمن الغار شع نور الإسلام. إن التمكين لا يحتاج إلى أن تكون ممالك وبرلمانات وقبب عظيمة، إن التمكين يحتاج إلى الفرد الذي يكون في داخل هذه الدولة ولو كان في كهف من الكهوف. والعجب على كثرة القصص في صورة الكهف، نجد أن الصورة سميت بالكهف لم تسمى بصورة ذي القرنين ولم تسمى بصورة الخضر ولم تسمى بصورة أصحاب الجنة، وإنما سميت الصورة بصورة الكهف، بصورة الكهف. وحين يكون التمكين والصفاء من المجتمع المسلم الذي يريد هذا التمكين، حين يكون الشرط فلا تقف عند أسباب ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يهب من يشاء من عباده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بدأ هذا التمكين من الكهف. لما من الكهف؟ لأن من في الكهف تميز، التميز عدم المخالطة، التميز الذي هو يقوم على دين التوحيد وعلى دين الرب سبحانه وتعالى، التميز الذي لا يعرف مخادعة ولا يعرف تلبيسا ولا يعرف تنازلا. وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا التميز؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الذي فطرني. هكذا يكون التميز في دين الأنبياء والمرسلين. حتى قال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لقد تميز آل لوط بالتطهر مما جعلهم يخرجون آل لوط من القرية. لقد تميز موسى عليه السلام بدعوة التوحيد. لقد كانت قضية موسى عليه السلام مع فرعون هي قضية التوحيد، هي قضية التمكين لدين الله سبحانه وتعالى. قال وما رب العالمين؟ إنها قضية رب العالمين سبحانه وتعالى التي أرادها موسى لفرعون. ما أراد منه ملكا ولا أراد منه دولة ولا أراد أن ينازع هؤلاء الكفار بأسلبهم وطرقهم حتى يتمكن منهم، فإن تمكن منهم كان له العلو بعد ذلك على أرض مصر وعليهم. وإنما كانت المفاصلة من أولها ما رب العالمين، هذه قضية لا تقبل المفاصلة. حصل بذلك التمكين أو لم يحصل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على التمكين وإنما يحاسبك على الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى من عدمها. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إن موسى عليه السلام كانت قضيته مع فرعون أن يعرفه رب العالمين وأن يرده عن غيه وضلاله، وهو يقول للناس أنا ربكم الأعلى ليرجع عن هذا الغي والضلال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري على يديه هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا التمييز. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل فقال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أما بعد فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فمن الكهف كانت صورة الكهف ليدل ذلك على التميز، وأن من أولى وسائل التمكين لدين الله عز وجل التميز للتميع، الاستقامة للتنازل. فإن كثيرا من الأنبياء مات ولم يمكن، مات ولم يمكن، ولكن ما من نبي من الأنبياء مات
ودين الله تبارك وتعالى خفي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما بعث الله كل من كل أمة رسولا ليحكم، وإنما بعث الله عز وجل في كل أمة رسولا ليدل الناس على عبادة الله، ليدل الناس على طريق الله سبحانه وتعالى، ليدل الناس على توحيد الله عز وجل. أي قضية تحركك، أي هم يسيطر عليك، أي أسلوب تسلكه، إذا أردت دين الله عز وجل فلا بد من الاتباع، لا بد من الاتباع، لا بد من أن تعلم حيثيات التمكين. إن التمكين يكون للدين لا للبطون. إن السياسة لا تراد لذاتها، وإن الاقتصاد لا يراد لذاته، وإن الإعلام لا يراد لذاته، وإن التعليم لا يراد لذاته، إنما كل ذلك يراد لتمكين دين الله سبحانه وتعالى. إنما ذلك يراد لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فإذا كنت أتنازل عن الكلمة العليا، كلمة الله، فأي تمكين هذا ولو حصل؟ إنه تمكين لماذا؟ لما أدعي محاربته؟ إنه تمكين لماذا؟ لما أدعي الاضطهاد له؟ إنه تمكين لماذا؟ تمكين لما كنت أعيبه. وإلا فما الفرق بين القومين؟ وما الفرق بين الطريقين؟ إن الفرق بين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فرق واضح معلوم من الدين بالاضطرار. لهذا مثلت القصة الأولى العنصر الأول في التمكين، وهي قصة التميز، قصة التميز بدين الله. لا نقبل مفاصلة. ثم إنني أسأل سؤالا عجيبا، تريد الأمة أن تتربى عليه اليوم؟ لم يرب الأنبياء، لا أقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرب الأنبياء أممهم على ذلك. كيف تكون المعاصي طريقا للتمكين؟ كيف تكون المعاصي طريقا للتمكين؟ أفي نص آيات أو في نص حديث وعد الله الذين عصوا ولو كان تحت بند الترخص، ولو كان تحت بند العمل بالحيل لنمكن لدين الله سبحانه وتعالى؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لهذا فما كان على الفتية إلا أن يتميزوا بدينهم عن دين آبائهم ودين أجدادهم، وهذا الذي حصل. فلما ماتوا على ذلك هل حكم الفتية؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، السؤال الذي يطرح نفسه، لمن ترك أصحاب الفتية البلد والجمل بما حمل؟ لمن تركوها؟ تركوها لقوم صالحين، أو لعلماء ناصحين، أو لعباد صالحين؟ تركوا البلد لماذا؟ القضية أهي قضية فاستقم كما أمرت، أم هي قضية لمن نترك البلد؟ وإذا أردت أن تترك البلد لأهل البلد، فأي شيء تتركه وأي شيء تلتزمه؟ لمن ترك الفتية البلد؟ لمن ترك موسى البلد وهو ومن معه أمام فرعون حتى ما أوقفهم إلا البحر؟ لمن ترك لوط البلد قال إني مهاجر إلى ربي؟ لمن ترك الأنبياء كلهم البلد؟ لم يعد عند أصحاب التمكين سوى هذا السؤال. تأتي بالآيات والأحاديث والنصوص المحكمات البينات، تأتي بالواقع الشاهد في منهاج جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد هذا كله إذا به يعرض هذه المسألة لمن نترك البلد. وإننا نقلب السؤال نفسه لمن ترك هؤلاء البلد؟ إن كانوا آثمين فأنت آثم، وإن كانوا مفرطين فأنت مفرط، وإن كانوا ممتثلين للوحي مؤتمرين بأمر الله في القيام بدينهم، وأما العباد ورب فلرب العباد. وأما البلاد فلرب البلاد، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لكن العاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سيستخلفكم الله في الأرض فينظر كيف تعملون، حتما سيكون العاقبة لكم، فإن هؤلاء جميعا قد أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ثم تأتي القصة الثانية لتبين أن من أسباب التمكين العظيمة العلم، العلم، فإن الاتباع قائم على العلم، فلذا لم يستهن موسى عليه السلام بالعلم، وإنما ذهب ليلقى الخضر حتى يعلمه الله سبحانه وتعالى مما أتاه، وكان مما تعلمه موسى عليه السلام في هذه القصة المباركة. لقد تعلم موسى عليه السلام الكثير والكثير، وتعلمت الأمة من وراء ذلك الكثير والكثير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر حتى يقص الله عز وجل علينا من أمره ما لقد بنى في هذه القصة عظمة الشريعة، وبيان أن الله سبحانه وتعالى يدبر الصالح لعباده. فمن قصة السفينة التي هي أصل في أن الإنسان يصلح ويكون صالحا ويدافع عن إخوانه ويكون قلبه عند قلوب إخوانه، ولو أنه ارتكب مفسدة بوحي فإنها حينئذ لا تكون مفسدة، فليس في ذلك على الإطلاق دليل على أن الإنسان يرتكب المعاصي، المعاصي من أجل حفظ نفسه وحفظ ماله، إلا أن يكون ذلك مرادا من الشرع بالوحي. ولهذا نعجب في الاستدلال بقصة بهذه القصة وفي الاستدلال بقصة الحديبية، وكل ذلك إنما كان بأمر الله سبحانه وتعالى ويحيه، وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، إنما هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، عبدا آتيناه من لدنا علما. ثم إن هذا لو وقع في النصوص الشرعية فإنما هو لدرء مفسدة عظيمة وجلب مصلحة كبيرة متيقنة لا ظنية، ولهذا فإنك لا بد أن تقيس هذا المقياس بمقياس الشريعة، بمقياس أهل العلم، بالمقياس المضبوط، ولا يمكن على الإطلاق أن تتجاوز الوحي في ذلك. إلى القصة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يختار لعبده، وأن العبد إذا اتقى الله سبحانه وتعالى هيأ له من أسباب السعادة ما هيأ، حتى إن الله تبارك وتعالى ليأمر بقتل هذا الغلام، لأنه سبق في علمه أنه لو عاش فإنه سيرهق أبويه طغيانا وكفرا. إلى قصة الحصانة والحفظ، أن العبد إذا أصلح ما بينه وبين الله كان الله عز وجل خلفا له في ذريته، في قصة الغلامين اليتيمين حين يرسل الله تبارك وتعالى إليهما نبيا كريم الرحمن ورجلا صالحا أو نبيا على الخلاف بين أهل العلم في ذلك، ليقيم جدارا على كنز تركه الأب، حتى إذا كبرا استمتع بما تركه الله، بما تركه الأب لهما. قصة العلم، قصة العلم، فإن العلم لا بد منه، وإن الدعوات لا بد أن تبنى على علم، لا تبنى على جهل، وإنما تبنى على علم، وأن أعظم أسلحة التمكين هو سلاح العلم، سلاح الاتباع. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن التمكين لا يكون إلا على وفق النصوص، فمن يحفظ النصوص؟ ومن يعلم ما في النصوص؟ إلا من قاد الأمة، وإن أمة يقودها العلماء، ويقودها الربانيون، ويقودها من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بميراث هذا الوحي، لأمة تعيش في أمانة عظيمة. إن أمانة الأمة في علمائها، إن أمانة الأمة في متبع نبيها صلى الله عليه وسلم، ليس في غوغائيتها، ليس في الميادين ولا في الشوارع ولا في الطرقات، وإنما أمانة الأمة مع أهل العلم والصلاح، مع أهل التقى، مع الذين يدلون الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن ترفع راية لا يتميز أهلها ولا يعرف فيها الصالح من الطالح، فاعلم أنها راية ليست لله. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ينطلق التمكين من بيوت الله، ينطلق التمكين من موائد العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، مكن الله له ولأمته بهذا العلم. ولهذا كانت أول آية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن الذي طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من وحي في الغار؟ أليست خديجة الرشيدة الحكيمة العاقلة هي التي أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طمأنت، أخذته إلى ورقة بن نوفل. ولماذا ورقة؟ لأن ورقة العالم، لأن ورقة العالم، فلقد كان يعلم من التوراة والإنجيل ما يعلم. لهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة قالت له: اسمع من ابن أخيك. فسمع ورقة بن نوفل من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بما أجاب ورقة؟ لقد أجاب ورقة بقصة الدعوة كلها، لقد أجاب ورقة بقصة الدعوة كلها. قال له: إن هذا هو الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى، هذا هو الوحي، هذا هو الوحي، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، أنت نبي وهذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على موسى، فليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ ده أنا الصادق الأمين، أنا من يأتون إلي، أنا من يضعون عندي الأمانات، أنا الصادق الأمين، ماذا يريدون مني؟ لماذا يخرجوني؟ أمثلي يخرج؟ فأوضح السبيل وبين المنهاج: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، إلا عودية. فما أتى نبي من الأنبياء بدعوة الحق إلا وهو مطرود، مخرج، مرجوم، مقتول، مسبوب، مشتوم، وهكذا. فكان من المخرجين، فكان من المرجومين. أما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه الساحر، إنه المجنون، إنه الكذاب، إنه وإنه وإنه، كل ذلك قالوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك هذا أنصرك نصرا مؤزرا. سبيل التمكين في العلم كما أن سبيل التمكين في التميز. فيا ترى ماذا في قصة ذي القرنين؟ هذا ما نتناوله في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، وأما قصة ذي القرنين فهي قصة التمكين بعينها، هي قصة التمكين بعينها، لأن الله تبارك وتعالى حكى عن هذا الرجل أمرا عجيبا. لقد أتى الله سبحانه وتعالى هذا الرجل من كل سبب فأتبع سببا. لم يكن ذو القرنين رجلا فاسدا، وإنما كان رجلا صالحا. ولقد اختلف أهل العلم في ذي القرنين أكان نبيا أو عبدا صالحا. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم في ذلك، وقال بأن من أهل العلم من قال بأنه كان نبيا، وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص،
وحكي عن الضحاك رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه كان رجلا صالحا آتاه الله تبارك وتعالى من أسباب الملك ما آتاه، حتى إنه جاب الأرض من مشرقها إلى مغربها. وهذا هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم، وهو الذي يترجح من سياق هذه القصة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه فمن الله فيمن الله سبحانه وتعالى على عباده، فإن التمكين لا يكون إلا بإذنه وتقديره، فهو سبحانه وتعالى صاحب الملك وصاحب التدبير والتمكين. ولهذا فإننا نقولون قضية التمكين قضية لم يحدد الله سبحانه وتعالى فيها زمانا، ولم يحدد الله عز وجل لها مكانا، وإنما حدد الله عز وجل لها أسبابا. دائما يذكر الله تبارك وتعالى أسباب التمكين، أما زمانه التمكين يأتي بعد 5 سنين، بعد 10، بعد 100، فإن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد يأتي التمكين بعد كلمة الاستقامة والاتباع، بعد كلمة واحدة. وها أنتم تعلمون قصة الغلام الذي وردت قصته في الصحيحين، حينما دار الصراع بينه وبين الملك الذي كان هذا الغلام مؤهلا أن يكون من بطانته الخالصة، حينما كان تردد بين هذا الملك الذي أوكل به ساحرا، فبين ساحر وبين راهب كان في الطريق أعجب الغلام كلامه، تردد بينهما حتى أوقع الله عز وجل الهداية في قلب الغلام، وعلم أن ربه ليس الذي يحكمه، فإن الذي يحكمه مربوب مقهور ليس ربا ولا إلها. وحينئذ دعا رجلا من جلساء الملك فأسلم على يديه وأقر بالتوحيد على يديه، حين دعا الله تبارك وتعالى بشفاء له وقال له هذا الرجل وطلب منه الشفاء، فقال لست أشفي أحدا، إنما الذي يشفي هو الله. طريق التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أس هذا التمكين، فإن الله لا يمكن لأمة مشركة، وإنما التمكين لأمة التوحيد. ولهذا كانت قضية التوحيد القضية التي لم يتنازل عليها أو عنها نبي من الأنبياء. والغلام على ضربهم يسير وعلى خطاهم يمشي، فكانت النتيجة أن علم الملك أن رجلا واحدا من رعاياه قد أسلم على يدي هذا الغلام وأوقفه بين يديه فنطق بالمنهج الصحيح. لم يتنازل هذا الغلام عن هذه القضية أبدا على الإطلاق، مع أن المعروف والمتبادر أن هذا الغلام لو أنه ترخص ببعض الرخص وتنازل بعض التنازل لربما كان معذورا فيه نوعا ما، لأن الملك إنما كان سيفه براقا وكانت قوته واضحة، والإنسان إذا أكره على القتل أو أكره على أن يقول كذا وإلا قتل ففي الشرع فسحة. ولهذا قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وحين لا يكون هذا الاضطرار فلا ينبغي أن نأتي بقواعد الترخص على الإطلاق، وإلا لو عملنا بالرخصة في كل ما نقول إنه مفسدة وإنه ضرورة لما علم الناس دين الله سبحانه وتعالى، ولما علم الناس الفرق بين الدين الصحيح وبين الدين المدعى. لو أننا أخذنا بالرخص في كل باب دون أن يكون ذلك مضبوطا بالشرع، ولهذا كما قلت لكم فإن الأمر لابد أن يكون مضبوطا على أيدي العلماء، ولابد أن يكون هذا الأمر لا يحصل به خلل في دين الله عز وجل. فلو ترخصت بكل شيء وفي كل حين وآن فكيف ينتصر دين الله سبحانه وتعالى؟ فلئن ترخص أسامة بهذه الرخصة، عمار بن ياسر بهذه الرخصة حين رأى الموت أمامه وإلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي والصحابة يقررون دين التوحيد في الأرض.
إن أمية ابن خلف الذي راود عمار بن ياسر على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راوده على أن يرجع للإسلام، ولكن سبة ليشفي بها ذليله وليثبت وليرجع بها كبرياءه، وهو يعلم أن هذه الكلمة لا تمثل منهجا، وإن القلوب لا يسيطر عليها ولا يحصل الإكراه في القلوب. لهذا إذا كان الأمر بهذا الضابط فهذه كلمة قد تقال حينما توضع السيوف على الرقاب، حينئذ قد تتكلم الكلمة في وسط مجتمع يقرر التوحيد ويعلم قضيته، وفي وسطك أنت فقبل هذه الكلمة وبعد هذه الكلمة أنت تعيش بدينك، لكن أن يكون تنازلك تنازلا مدللا عليه فتجعل دين الله سبحانه وتعالى عدم ولاية الكافر، ثم تعود فتقول إن دين الله ولاية الكافر، تجعل دينك لا ديمقراطية ثم تعود قائلا إن الديمقراطية لا شيء فيها إذا كانت منضبطة بمادة في قانون وضعي كنت تكفر به من قبل، حين ذلك تضيع معالم الشريعة، وحين ذلك يخفى على الناس أصول الدين، ولهذا لا تفرح بقاعدة المصالح والمفاسد حين لا تكون منضبطة، ولا بقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان حين يكون هذا ليس تغير الفتوى بتغير الزمان، ولكن حين يكون التنازل الذي يلتمس له التبرير. لا بد مع هذا أن يظهر دين الله سبحانه وتعالى، ولو ترخص الإنسان بشيء قليل فيما يكون ضرورة لتحصيل مصلحة متيقنة لا مصلحة مهتزة مزعومة وقعت في مفسدة أكبر من المصلحة التي ترجوها. ولهذا إذا قيل إن المفاسد الصغرى ترتكب من أجل درء المفاسد الكبرى فإننا نقول فكيف إذا ارتكبت الكبرى والصغرى. إن هذا الغلام وقف وحده أمام هذا الملك ليقرر دين الله تبارك وتعالى، يقرر التوحيد، فيتغيظ الملك عليه فيدفعه إلى جنوده حتى يتوسط به البحر وينجيه الله إلى قمة الجبل وينجيه الله، ثم يعود هذا الغلام إلى الملك قائلا له إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. وأشار القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم إلى أن ذلك كان بوحي إلهام من الله سبحانه وتعالى، وحصل هذا الأمر لأن أمام الملك قضية عظيمة، قضية القضاء على الإسلاميين، قضية القضاء على كلمة التوحيد، فماذا يا ترى يصنع أهل التوحيد؟ هل يوافقون الملك فيما قال من أجل أن يطبقوا بعد ذلك أو لا يطبقوا، أم يجهرون بكلمة التوحيد والمنهج الحق ولو أدى ذلك إلى إزهاق نفوسهم؟ فحينئذ الجنة التي عرضها السماوات والأرض مفتحة واطمئن، فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على هذا الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، والعاقبة للمتقين. إن دين الله سبحانه وتعالى لا يحفظ بأسبابنا نحن وبأفعالنا نحن إذا خالفنا شرع الله، ولكن الله ينصر دينه سبحانه ويعلي كلمته ولو خلت الأرض من ناصر له بطاعة، فإن دين الله لا ينصر بالمعاصي، وإنما يمكن الله لدينه من يقوم على التوحيد ومن يقوم على الثبات، وحينئذ تحصل النصرة فيه. فهذا الغلام قال هذا، وجمع الملك الناس ووقفوا في صعيد واحد وقال وأخذ سهما من كنانته، وهنا ستنتهي دعوة الغلام حتما بجميع الأسباب المادية. انظر إلى التمكين كيف يحصل، وإذا به يأخذ سهما من كنانته ثم يرميه فيصيب الغلام فيقتل الغلام، فينطق الناس في صوت واحد آمنا برب الغلام، لقد آمنوا جميعا. والسؤال الذي يطرح نفسه لمن يترك الغلام الأمة؟ لمن يترك الغلام الأمة؟ تركها لمن؟ تركها لمن؟ تركها لجماعات دعوية كثيرة لو أخلصت في الدعوة إلى الله لحصل التمكين؟ تركها لأصحاب لحى أصبحوا أكثر من أن يحصوا، لأصحاب لصويحبات نقاب أصبحنا أكثر من أن يحصوا. مساجد، مساجد كثيرة، دعوة موجودة، لا، ما ترك ذلك لأحد، إنما ترك الغلام الناس لرب الناس، والله مالك القلوب، فحينئذ نطق الناس جميعا آمنا برب الغلام. لو حكم الغلام في وسط هذا المجتمع الكافر يا ترى كم كان سيستغرق من أيام ومن شهور ومن سنين، وربما وربما وربما، هذا لو حكم بما أنزل الله، فكيف لو ترخص ليحكم بغير ما أنزل الله؟ إن العجب العجاب أننا إذا جلست في المجالس الخاصة أو إذا جلست الأمة في المجالس الخاصة قلنا نريد شريعة الله، وإذا أردنا أن نواجه الأمة لا نواجهها بشريعة الله، وإنما نقول دساتير وضعية وقوانين مفتعلة كنا نكثر بها من قبل والآن سنحكم بها. ويا ترى، وأسأل سؤالا، يا ترى سنكون كفارا كما كان الذين من قبلنا على فتواكم، أو أننا سنكون كفارا مع إيقاف التنفيذ لأننا نريد من وراء ذلك نية حسنة؟ أتنقلب الديمقراطية التي كنتم تقولون هي ديمقراطية كفر إلى ديمقراطية إسلام؟ إننا نعجب في أقوام يريدون زعما أنهم يريدون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، حين يضعون مجلتهم وجرائدهم فأرى أول سطر في أول جريدة تصدر رئيس الحزب يقول نطمئن الشعب المصري أننا سنلتزم الديمقراطية ونسير في طريق الشورى. أول كلمة تقال سنلتزم الديمقراطية. أي شيء إذن كنا نحاربه؟ أي شيء إذن كنا نريد أن ننقذ البشرية منه؟ إننا نريد أن ننقذ البشرية من حكم العباد إلى حكم رب العباد، ولا بد أن يكون هذا المعلم واضحا. والآخر يقول أنا أطمئن، فإن الوقت ليس وقت تطبيق الشريعة، إننا لن نطبق الشريعة وسنحاول إن شاء الله أن نطبقها بالتدرج. وأقول فرق بين التدرج والاستدراج، فرق بين التدرج والاستدراج. إن التدرج أن تسلك سبل الحق ثم تنتقل من طريق إلى طريق، والتدرج هذا يكون في الدعوة إلى الله، لأنني وأنا في الدعوة إلى الله أربي مجتمعي، أربي مؤسساتي، أربي قادة المجتمع، أربي الآباء، أربي الأمهات، أربي الصبيان، أربي الكبار، أربي الصغار، كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي لم يقفز إلى الحكم قفزة واحدة، إن النبي لم يقفز وإنما ربى، رب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الصلاح والصلاح في غاية الاستقامة. لقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك فلم يأخذ، لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الملك، إن النبي لم ينافس على ملك وإنما صيق له. قيل له إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك. والسؤال الذي يطرح نفسه، ألم يفقه النبي صلى الله عليه وسلم فقه التمكين حتى يتناول هذا الملك ثم يطبق من خلاله الشريعة شيئا فشيئا؟ إن الملك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأبى قبوله لكلمة واحدة، لقد كان الملك في مقابل التنازل، لقد كان الملك في مقابل التنازل. وإن هذا التنازل لا يصح بحال من الأحوال، وليبقى النبي داعية آمرا أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين وإلى المدينة، ثم ليلحق النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعد ذلك، تاركا بيت الله الحرام، تاركا الكعبة التي هي بيت الله الحرام، والتي أولى الناس بها الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولى الناس بها الرسول النبي الأمي الأمين. ولكن ليعود النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة فاتحا بإذن الله، ناصرا دين الله عز وجل، داخلا في كتائب المسلمين الذين من سنوات قليلة هاجروا وتركوا ولم يأخذوا بأسباب إلا بسبب واحد هو تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بشريعة الله تبارك وتعالى. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في كتائب الإسلام الكتيبة تلو الكتيبة، وشاء الله عز وجل أن يكون العباس ليلتها قد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، أن يكون أبو سفيان ليلتها صندوق قريش عظيمها الذي بقي من الجيل الأول والرعيل الأول رعيل الاضطهاد رعيل الاضطهاد. ولقد كان له العباس رضي الله عنه أسلم اليوم ليس لك مناص إلا من الإسلام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أبا سفيان ليوقفه حال دخول كتائب الإسلام. وكلما دخلت كتيبة قال أبو سفيان من هؤلاء؟ قال هؤلاء كذا هؤلاء كذا هؤلاء كذا، حتى قال أبو سفيان لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، أي مبلغا عظيما. فقال له أبو سفيان الله أكبر، لسنا نتعامل بصيغة الملوك، لسنا نتعامل بصيغة السياسة، لسنا نتعامل بهذا، إنما القتال عندنا للدين، إنما الجهاد عندنا للدين، إنما الكرسي عندنا للدين، إنما الأخذ والعطاء عندنا للدين، إنما الولاء والبراء عندنا للدين، نأكل بالدين ونشرب بالدين وننام على الدين ونقوم على الدين ونجعل دعوتنا على الدين، وإذا علت أقدامنا على منابر المسلمين فلابد أن نكون لهم ناصحين، لهم ناصحين مبينين أن التمكين في دعوة الرسل وأن التمكين في منهاج الأنبياء. لا يا أبا سفيان، لا يا أبا سفيان ولقد تعودت ظهرا طويلا على الملك، لا يا أبا سفيان ولقد نافحت كثيرا عن الملك، لا يا أبا سفيان فهل أودى بأصحابك إلى نار جهنم إلا الحرص على الملك؟ بقيت أنت أبا سفيان، خذ درسا في أول ليلة تدخل بها الإسلام، خذ درسا من العباس ليس من رسول العباس، فإن رسول العباس قد علم الأمة على المعاني الغالية العظيمة، ما رباهم على معاني الوطنية والعروبة والقومية والكراس التي زال عندها الدين والتي زال عندها ثوابت الشريعة. يا أبا سفيان إنها النبوة، يا أبا سفيان إنها النبوة، صحح المصطلحات، صحح الأصول والقواعد، إنها النبوة ليست الديمقراطية، إنها النبوة ليست الليبرالية، إنها النبوة، كلمة ينبغي أن تكون في واقعنا، إنها النبوة، إنها النبوة، إنها النبوة، إنه الوحي، إنه الدين، إنه التمكين الذي نحصل إلى بهذا، إنها النبوة. فرق بين ما يعيشه الدعاة العاملون الصادقون الصالحون وبين المغرورين، تلك الكلمة التي تربى عليها والتي أخذها أبو سفيان في أول ليلة من ليالي إسلامه على يد جند من جنود الإسلام، على يد رجل تربى على مائدة الوحي. انظر كيف الجواب، انظر كيف الجواب، لبرالية إسلامية، ديمقراطية إسلامية، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنها النبوة، تكلموا بالنبوة، إنها الوحي. لماذا صارت أصعب الأسئلة؟ فضيلة الشيخ ما حكم الديمقراطية؟ فضيلة الشيخ ما حكم السينما؟ فضيلة الشيخ ما حكم الغناء؟ فضيلة الشيخ ماذا ستصنعون في الشواطئ؟ فضيلة الشيخ ماذا تفعلون مع النصارى؟ فضيلة الشيخ ماذا تفعلون مع المرأة؟ أتمنعون قيادتها للسيارة أم تمنعونها من الحجاب؟ وتأتيك الأجوبة كلها متضمنة كل شيء إلا كلمة، إنها النبوة، إنها النبوة، الله، إنها النبوة، منهج اختزل فيه كلمة، إن صعدت على منبرك فإنها النبوة، إن علمت الناس فإنها النبوة، إن فتحت كتبك تعلم الناس فإنها النبوة. منهاج النبوة أس التمكين، أس التمكين. تريدون الحجاب؟ نعم. لماذا تحجبون المرأة؟ قال تعالى: وإذا سألتمون متى عن فاسألوهن من وراء الحجاب. ستقيمون الحدود؟ نعم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. سترجمون الزاني؟ ستجلدون الزاني؟ نعم، الزانية والزاني فجد كل واحد منهما 100 جلدة. ألست مسلما يا أخي؟ نعم. هذا إسلامك، هذا دينك، هذا كتابك، هذه النبوة. مكن أو لم نمكن فقد أدينا دين الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، لو أن جيلنا، لو أن أبناءنا رأوا الدعاة على هذا الحال، فإذا فتحوا التلفاز فرأوا من يسأل عن الديمقراطية قالوا: فرق بين الديمقراطية الغربية والديمقراطية المصرية. وإذا سئل عن الشواطئ ففيها الضوابط، هناك ما يهات شرعية ستجعل للنساء. وإذا سئل عن الخمور وعن الربا قيل قال: وهل السعودية وهي تطبق الشريعة ألغت البنوك وألغت الخمور؟ إن الخمور هناك في السعودية وإن البنوك هناك في السعودية، فأبشروا فإن السعودية رضي الله عنها لم تمنع البنوك ولم تمنع الخمور، فإننا سنطبق فيكم شريعة لا تمنع الخمور ولا تمنع الشواطئ ولا البنوك. وإننا لنعجب، بالأمس القريب كنا نقول سنتركها للليبراليين والعلمانيين، فنعجب الآن في من يصرح إن الليبراليين فصيل إسلامي مثل الإخوان والسلفيين. عد يا رجل، عد يا إخواني، عد يا أحبتي. نحن لا ندعو إلى أنفسنا ولا إلى جماعتنا ولا إلى حزبنا، فليس لنا حزب سوى ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى، حزب قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لن نتحول عن كلمة العباس إنها النبوة، لن نتحول عن كلمة الغلام. لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك قاتلي. كتاب ربي معي، سنة نبي معي، حصل أو لم يحصل فإن الله ما كلفني بالحكم وإنما كلفني بالبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. سلوا الفيافي والصحراء، سلوا الصين والأندلس، سلوا أسبانيا، سلوا أفريقيا، سلوا مصر كيف فتحت وسيطر على عروشها، كيف فتحت. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ومنهم ما كانوا يحذرون. إنها تماما قصة ذي القرنين الذي أتاه الله عز وجل من كل شيء سببا فأتبع سببا، أتاه من كل شيء يمكن للإنسان به. الله الذي يغدق، أتاه الله العلم، أتاه الله القوة فأتبع سببا، أتبع ما آتاه الله، لم يخترع من عنده أسبابا، آتاه سببا فأتبع سببا، فاتبع سببا وصار على الأسباب الشرعية ووكل الأمر إلى رب البرية. تمكين حصل هنا وهناك، وخاض وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، بلغ مغرب الشمس فوجد عندها قوما قالوا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قضية الشريعة التي حصل التمكين لهذا الرجل الصالح بها، إنه الرجل الصالح. قال علي كما روى الطبراني وهو يبين ويترجم لذي القرنين، والأثر ورد بطرق متعددة، قال: كان ذو القرنين رجلا صالحا أحب الله فأحبه، وناصح الله فنصحه، وأتاه الله عز وجل من كل شيء سببا. أحب الله، استقام على أمر الله، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. حينئذ سيحصل هذا التمكين، سيحصل هذا التمكين. ثم يأتي إلى مشرق الشمس ويجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، يجد عندها قوما لم يجعل الله عز وجل لهم من الشمس سترا، وحينئذ يطبق فيهم أيضا أمر الله تبارك وتعالى، وحينئذ يعرضون عليه أن قوما جبارين هم يأجوج ومأجوج، هم يأجوج ومأجوج، لا نستطيع على مقاومتهم ولا نقدر على دفعهم، فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هل نجعل لك خرجا أجرا وقد آتاك الله هذا الملك العظيم على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وانظر إلى الملوك حين يتمكنون، وإلى الملوك حين يجلسون على الكراسي، انظر إليهم ماذا يصنعون. قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير، إن الذي عندي خير عظيم. تمكين الله لي، أنا لا أريد خرجكم، لا أريد خرجكم، لا أريد أجركم، فإن لا نسأل أحدا، كفى ما عندي، كفى ما عندي. فما مكن الله فيه من الأخذ بالأسباب العظيمة القوية من العلم والتمكين، ما آتاني الله عز وجل هو الخير كله، كما قال سليمان: وقواعد الملوك واحدة، وقواعد أصحاب الكراسي المبنية على الدين واحدة. لما قالت بلقيس: اذهبوا إليه، اذهبوا إليه، اعرضوا عليه المال، اعرضوا عليه المال، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال، أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهدياتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. إن قضيتنا قضية التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فليأتي للكرسي بهذا الشرط، فليأتيني التمكين بهذا الشرط العظيم، ولن يمكن الله تبارك وتعالى إلا بهذا الشرط العظيم. ويأتي هذا ذو القرنين بما آتاه الله عز وجل من قوة، وطلب منه المساعدة والعون في ذلك، وبنى سدا عظيما منع يأجوج ومأجوج، قبيلتان عظيمتان لم تشهد الأرض مثليهما أبدا أبدا، ولكن الله أعانه بتقوى من الله سبحانه وتعالى. آتوني زبر الحديد حتى إذا بلغ حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخوا انفخوا، حتى إذا فعل ذلك أسال عليه من القطر والنحاس ما كان. ثم قال بعد ذلك، بعد أن شاهد السد المنيع: هذا رحمة من ربي، هذا من فضل ربي، لا تتعلقوا بي، فلست الذي سددته، وإنما أنا الذي مكنني الله عز وجل، فما آتاني الله خير مما آتاكم، إن هذا من رحمة ربي. هذا الذي قاله سليمان لما رأى عرش بلقيس بين يديه، ماذا قال؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر نفسي، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن للسياسة رجالا، وإن للتمكين أصولا، أرجو أن نعود إليها وألا ندنسها، بل نجعلها رائدنا أمامنا. إن التمكين الحقيقي أن تمكن لدين الله في قلوب الناس، إن التمكين الحقيقي أن تمكن من الاستقامة. أما دنيا الناس وأما الحكم في الناس فدع ذلك لرب الناس، فإنه آت إن شاء الله إن وجد في أمة الإسلام ما تستحق أن يمكن لها بذلك. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.